بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر وجه ذكر قول الله سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، إلى آخر سورة البقرة مع ما قبلها. عندك يا أبا عبد الرحمن. نعم، ليبين أهمية الإيمان. أن لها تعلقا بالقلب، نعم، وذلك يدل على أهميته. أحسنت. طيب، ما الفائدة من تقديم الجار والمجرور في قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض؟ عندك تفيد الحصر والقصر، أي لا ملك إلا لله سبحانه وتعالى لما في السماوات وما في الأرض. ما الحكمة من ذكر ملك السماوات والأرض وما فيهما؟ لبيان عظمة وسعة ملك الله سبحانه. طيب، وماذا؟ وأنه وليدل على أنه ينبغي ترك عبادة ما سوى الله مما في السماوات وما في الأرض، وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. طيب، وتقديم السماوات على الأرض نعم لقربها وشرفها، قربها وشرفها. طيب، تقديم وتأخير تخف في موضعين من القرآن، في سورة البقرة وفي سورة آل عمران. تقديم تخف، عندك في سياق المحاسبة، لأن أكثر ما تجرى المحاسبة على ما يبديه. طيب، أما في سورة آل عمران فلكونها في سياق العلم قدم علمه سبحانه وتعالى بما يخفيه العبد، وهذا يدل على دقة وسعة علم الله سبحانه. طيب، من هذه الأسرار واللطائف تقديم الرحمة أو المغفرة على العذاب. قال الله عز وجل: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والحكمة في ذلك أن رحمة الله عز وجل شملت كل حي ووسعت كل شيء، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر عن ربه تبارك وتعالى أن الرحمة سبقت غضب الله عز وجل. قال الله تعالى في الحديث القدسي: إن رحمتي سبقت غضبي، سبقت غضبي. ولذا نجد أن في القرآن الكريم المواضع الكثيرة فيها تقديم المغفرة على العذاب وتقديم الرحمة على العذاب، إلا في مواضع يسيرة خرجت عن هذه القاعدة من قواعد القرآن الكريم، وذلك لحكمة يقدم الله عز وجل فيها العذاب على المغفرة ترهيبا وزجرا. ومن هذه المواضع قول الله سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. قدم العذاب هنا على المغفرة لأنها ذكرت في سياق المحاربين لله ولرسوله، في سياق قطاع الطريق وكذا أيضا السارق والسارقة. فلما ذكر الله عز وجل أحكام هؤلاء في قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخر الآية، وقوله سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، جاءت هذه الآية عقب ذلك السياق، فبدأ حينئذ بالعذاب لأن ذلك نوع من أنواع عذاب الله عز وجل، نوع من أنواع العذاب. وكذا أيضا في قول الله سبحانه وتعالى وهو الموضع الثاني: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. هذه الآية قدم فيها العذاب على الرحمة لأنها في سياق إنذار إبراهيم لقومه حين أنذرهم عذاب الله عز وجل، فلذا قدم ذكر العذاب. ومن الأسرار واللطائف ذكر إيمان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذكر إيمان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام مؤمن بالله عز وجل لا محالة، ولكن لماذا ذكر الله عز وجل إيمانه؟ قال أهل العلم: أولا ليدل على شرف الإيمان وأن الإيمان يحبه الله سبحانه وتعالى، وقد دل الرسول عليه ووفقه له قبل أن يعلم الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فبين بهذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام هدي ووفق للإيمان وللكتاب قبل أن أو من قبل أن يعرف ذلك، وهذا يدل على أن الله عز وجل لا يختار لنبيه عليه الصلاة والسلام ولا يوفقه له إلا إذا كان عظيما، إذا كان عظيما. فيبين بهذا شرف الإيمان. ثانيا، من أجل اقتداء أهل الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الباب العظيم الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه وهو الإيمان، فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام آمن بما أنزل إليه من ربه فالمؤمنون متبعون للنبي عليه الصلاة والسلام مقتدون به في هذا الباب. وثالثا أن تقديم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في إيمانه قدم ذكره على المؤمنين، على إيمان المؤمنين، لكونه سابقا لهم بالإيمان، لكونه سابقا لهم بالإيمان، هو الذي سبق ومن بعده لحق في ذلك الإيمان، فهو من السابقين، من السابقين إلى الإيمان، فقدمه الله عز وجل لهذا الأمر ولشرف الرسول عليه الصلاة والسلام ومكانته. ومن اللطائف والأسرار أنه لم يذكر الإيمان باليوم الآخر، مع أنه في مواضع من القرآن إذا ذكر الله عز وجل الإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله يذكر اليوم الآخر، لكن كما قال أهل العلم لم يذكر هنا الإيمان باليوم الآخر، لأنه من الأمور التي علمت عند المؤمنين فأغنى عن ذكرها لكونها معلومة، وقيل لأن الله عز وجل قد صرح أو لمح بذلك وأشار في قوله وإليك المصير. وإليك المصير يعني دل على أنهم يؤمنون باليوم الآخر، إليك المرجع في ذلك اليوم الذي يسمى باليوم الآخر، يوم القيامة. فأشار الله عز وجل إلى أن المؤمنين أيضا قد آمنوا باليوم الآخر أيضا، كما في قوله سبحانه وتعالى وإليك المصير. وقيل إن الله عز وجل لما ذكر إيمان المؤمنين به وبكتبه وبرسله فإن من لوازم ذلك الإيمان باليوم الآخر، لأن الكتب دعت وذكرت باليوم الآخر، ولأن الرسل دعت وذكرت باليوم الآخر، فهو مذكور غير مخفي لما سمعت من الدلائل والبراهين التي تدل على اليوم الآخر، وإن لم يرد تصريحا. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا ذكر شيء من اللطائف والأسرار المذكورة في الآيات الأخيرة من سورة البقرة، عندك قدمت المغفرة على العذاب في كثير من مواضع القرآن. ما حضرت عبد الرحمن، طيب لأن الرحمة سبقت الغضب كما في الحديث القدسي. طيب، ذكر العذاب قبل المغفرة في بعض المواضع، لماذا نعم، لأنها سيقت، لأنها في سياق المحاربين لله ورسوله والسارقين أيضا. طيب، وفي قوله عز وجل يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، ويرحم، طيب لماذا؟ لأنها في سياق إنذار إبراهيم لقومه، وأن العذاب وقع بهم في الدنيا. طيب، ما الحكمة من ذكر إيمان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نعم يا أبا عبد الله. نعم، لشرف الإيمان وعلو مقامه عند الله، لاقتداء المؤمنين بالنبي عليه الصلاة والسلام في الإيمان، أن إيمان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سابق لإيمان المؤمنين، فلذا قدم. طيب، مما يضاف إلى الأسرار واللطائف في هذه الآيات مجيء كلمة بين أحد، ومن المعلوم في لغة العرب أن كلمة بين لا تضاف إلا إلى اثنين فصاعدا، وهنا أضيفت إلى أحد، فما المناسبة وما وراء ذلك من الحكم أو المقاصد؟ أجاب أهل العلم عن هذا فقالوا إن كلمة أحد هنا بمعنى الجمع الذي هو آحاد، كقول الله سبحانه وتعالى فما منكم من أحد من آحاد عنه حاجزين، فورد هنا بمعنى الجمع في قوله فما منكم من أحد، ورد بمعنى الجمع. وكذا يقال في هذا الموضع من الآيات الأخيرة من سورة البقرة أنها بمعنى الجمع وليست بمعنى المفرد، بين أحد أي بين آحاد من رسله. والدليل على أن كلمة أحد تأتي بمعنى الجمع الآية التي ذكرناها فما منكم من أحد عنه حاجزين، وهذا لا شك أنه راجع إلى كلمة أحد، ثم جمع هذه الكلمة بقوله حاجزين. ومن هذه المقاصد أو الأسرار استعمال كلمة غفرانك بدلا من كلمة مغفرتك، لم يقولوا مغفرتك، قالوا بل قالوا غفرانك، وذلك كما ذكر بعض أهل العلم أن كلمة غفران تأتي لطلب المغفرة لطلب المغفرة، لا تأتي إلا لطلب المغفرة. وهذا هو المقصود في هذا الموضع، أن أهل الإيمان يسألون الله عز وجل ويطلبونه المغفرة، فلذا قالوا غفرانك. ولم ترد كلمة غفران إلا في هذا الموطن من القرآن، لم ترد إلا في هذا الموطن وفي موضع الطلب، بخلاف كلمة مغفرة فإنها لا تأتي في طلب المغفرة، لا تأتي في الطلب والسؤال، وإنما تأتي في الإخبار، كما قال الله سبحانه وتعالى: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، وكما قال سبحانه: وإن ربك لذو مغفرة للناس. هذا الأمر الأول في كلمة، الفرق بين هاتين الكلمتين. الثاني أن غفران لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، بخلاف كلمة مغفرة فإنها قد تطلق على غير الله سبحانه وتعالى، كما في قوله سبحانه: قول معروف ومغفرة، أي من الناس لبعضهم بعضا، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. فاتضح بهذا السر في استعمال المؤمنين لكلمة غفرانك دون استعمال كلمة مغفرتك، لهذين الفرقين الواضحين من القرآن الكريم. ومن المقاصد أيضا سؤال المؤمنين المغفرة بعد قولهم سمعنا وأطعنا، وهذا فيه فائدة عظيمة، أن المؤمن مهما بلغ في الطاعة وفي التقوى فقد يقع القصور فيه والتقصير. ولذا لما سمعوا وأطاعوا وامتثلوا كان لابد من الوقوع في شيء من التقصير في حق الله عز وجل، فسألوا الله عز وجل المغفرة لذلك. وفي هذا المعنى أو مثل هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قدم التقوى على المغفرة، أخر المغفرة، لأن أهل التقوى الذي هو أهل لأن يتقى هو الله عز وجل، الضمير يعود على الله عز وجل في قوله هو أهل التقوى، أي أهل أن يتقى وأهل أن يغفر. لكن لماذا أخر المغفرة على التقوى؟ لأن صاحب التقوى وهو العبد لا بد أن يقع في شيء من التقصير في حق الله عز وجل، فهنا نبهه الله عز وجل على أنه وإن كان متقيا له فليسأله المغفرة، فليسأله المغفرة. ومثله ما ورد في الحديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة، وإن كان متقيا لله عز وجل فقد يقع التقصير في حق الله عز وجل لأن حق الله عظيم. فيحتاج إلى أن يتبعها بطلب المغفرة، بطلب المغفرة، وهي حسنة عظيمة. وهنا المؤمنون يطيعون الله عز وجل ويطلبون المغفرة منه فيما قصرت عنه أعمالهم، فيما حصل منهم من تقصير في حقه وطاعته. ومن أسرار هذه الآيات أن الله عز وجل ذكر عقب قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، ذكر في خاتمتها قوله وإليك المصير، وإليك المصير. وهذه الجملة يستفاد منها في تأخيرها عن ما سبق من الكلمات فائدتان. الفائدة الأولى أن المؤمنين لما أقروا بالمبدأ أقروا عقب ذلك بالمعاد. فالمبدأ كما في قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله بأنه هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو المستحق لأن يعبد، هذا المبدأ. عقب بعدها بذكر المعاد في قولهم وإليك المصير، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن العبد المؤمن متى علم أنه لا بد من المصير إلى الله سبحانه وتعالى كان إخلاصه في الطاعات أتم، يدعوه ذلك عند أن يستشعر رجوعه إلى الله عز وجل، يدعوه ذلك إلى إخلاص الطاعة والعبادة لله عز وجل، فيكون إخلاصه فيها أتم، واحترازه من السيئات والخطيئات أكمل، يحترز أكثر. نعم، لأنه يعلم أنه إلى الله عز وجل صائر وراجع. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس السابق شيئا من اللطائف والأسرار المذكورة في الآيات الأخيرة من سورة البقرة. ما الفرق بين استعمال غفرانك، أو لماذا استعمل المؤمنون كلمة غفرانك على مغفرتك؟ نعم، أن غفرانك تدل على الطلب فناسبت هذا الموضع، بخلاف المغفرة فإنها لا تدل على الطلب وإنما على الإخبار. وغفران لا تستعمل إلا في حق الله عز وجل، ومغفرة تستعمل في حقه وفي حق غيره. طيب، لماذا ختم الله عز وجل الآية بقوله وإليك المصير؟ آية آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون من ربه والمؤمنون. نعم،
أن المؤمنين الله عز
وجل انهم لما اقروا بمبدئهم اقروا بمعادهم. طيب
وايضا ان الانسان اذا علم ان مصيره الى الله عز وجل كان ذلك ادعى لاخلاصه بالعباده وفكر الطاعه.
ان المؤمن اذا علم بان مصيره الى الله عز وجل وذهابه اليه ولا بد كان ذلك اكمل له في اخلاص الطاعات لله سبحانه وتعالى والاحتراز عن السيئات. طيب من اسرار هذه الايات الآية الأخيرة وهي قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت إلى آخر الآية. أولا قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لماذا جيء بها في هذا الموضع بين قول المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وبين قولهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخر الأدعية؟ جاء بهذه الفقرة أو الجملة بين دعاء المؤمنين السابق واللاحق ليدل على أمور، منها الطمأنينة لقلوب المؤمنين بأنهم لن يكلفوا إلا ما يطيقون وما في وسعهم حين سمعوا وأطاعوا وامتثلوا وأجابوا، فطمأنهم الله عز وجل بأنه لن يكلفهم إلا ما في وسعهم. الأمر الثاني ذكر الله عز وجل هذه الجملة عقب قولهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ليدل على سرعة إجابته لهم وأنهم إن دعوه أجابهم. نعم، فإنهم لما قالوا هذه الكلمة مستسلمين منقادين غفرانك ربنا وإليك المصير نطلب غفرانك، الله عز وجل بين لهم أنهم لن يكلفهم إلا ما في وسعهم، ولذا أجاب دعاءهم، فكان هذا أسرع لإجابة الدعاء. وفي هذا المعنى نعرف وجه قول الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، فليستجيبوا لي أجيب فليستجيبوا. لاحظ الإجابة، الاستجابة من المؤمنين يقابلها إجابة الدعاء من رب العالمين، فكلما كان العبد أسرع في الاستجابة والانقياد كما حصل من المؤمنين في هذا الموضع، قالوا سمعنا وأطعنا استجابوا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال لهم قولوا سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وأطعنا وانقادوا، فسرعة استجابتهم سرعة استجابتهم لما دعاهم الله ورسوله إليه كان ذلك داعيا لإجابة دعائهم فيجيبهم الله عز وجل. أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذا الموضع موضع عظيم يبين لك هاتين الفائدتين ما هما؟ الفائدة الأولى الطمأنينة للمؤمنين بأن الله عز وجل سييسر عليهم فليطمئنوا. الثانية سرعة إجابة دعاء المؤمنين في هذا الموضع، وذلك لسرعة استجابتهم لله ولرسوله. استجابوا لله ولرسوله فأجابهم الله عز وجل. ومن الأسرار واللطائف قوله سبحانه وتعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لماذا جعل الله عز وجل الكسب في الخير والاكتساب في الشر؟ قد علمنا فيما سبق أنهما، أن الكلمتين الكسب والاكتساب إذا اجتمعتا في اللفظ افترقتا في المعنى، فتدل هذه على الخير وهذه تدل على الشر. ومما يزيد الأمر تأكيدا على أنها للخير وللشر، على أن الكسب للخير، أن الله عز وجل قال: لها ما كسبت، فاستعملت اللام في قوله لها يدل على أنها في الخير، وأن الاكتساب في الشر قوله وعليها لأنها حمل تتحمله وثقل. ما الحكمة من ذلك؟ الكسب في الخير والاكتساب في الشر. قال بعض أهل العلم إن كلمة الاكتساب فيها زيادة في المبنى، والزيادة في المبنى أي في الحروف تدل على الزيادة في المعنى، فكأنهم تكلفوا وبذلوا جهدا في الشر، وذلك لأن الشر تشتهيه النفس، تميل إليه وتستلذه، والوصول إليه يحتاج إلى كلفة وجهد، فلما كان الأمر كذلك ذكر الله عز وجل الاكتساب في الشر. الاكتساب في الشر لأن فيه مشقة قبل الفعل وبعد الفعل. قبل الفعل لأنه يبذل جهدا من أجل أن يصل إلى المعصية، يبذل جهدا، هذا الجهد المشقة إلى أن يصل إلى المعصية فهو اكتساب، ولم يكن موجودا معه، هذا قبل الفعل. وبعد الفعل لأنه تحمله على ظهره فصار حملا فوق ظهره، لأنه من الأوزار، والأوزار أثقال وأحمال على الظهور والأعناق. إذن اكتساب أو مشقة حدثت قبل الفعل ومشقة تحدث بعد الفعل، فلذا استعمل في القرآن الاكتساب في هذا الموضع في الشر، وعليها ما اكتسبت، ولم يقل وعليها ما كسبت. لكن في الخير، لأن الخير يسير على من يسره الله عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذا الدين يسر. وقال الله سبحانه وتعالى قبل ذلك: ولقد يسرنا القرآن للذكر. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث معاذ: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ولقول الله سبحانه وتعالى أيضا: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فمن استجاب وكان مؤمنا سهلت عليه أعمال الخير، سهلت. فلذا قال الله عز وجل في حق المؤمنين: لها ما كسبت، يعني الخير عندهم سهل عمله وفعله، لها ما كسبت. ولم يقل لها ما اكتسبت، أي أنها تكلف نفسها وتجهد نفسها، يصير سهلا بتيسير من؟ بتيسير الله عز وجل لها. إذن فلتلحظ هذا المعنى الدقيق بين كلمة كسبت واكتسبت، وكون كل منهما يحتمل معنى خاصا. الزيادة حرف واحد أو حرفان باعتبار همزة الوصل، كسبت اكتسبت، التاء التي تدل على التفعل وهو زيادة بذل الجهد، بذل الجهد. نعم، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.